الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمل هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي أنه قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. فقد حكى الأوزاعي، وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين، الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي أنه قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمرها كما جاءت. وروي أيضا عن الوليد بن مسلم أنه قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت. وفي رواية فقالوا: أمرها كما جاءت بلا كيف. فقولهم رضي الله عنهم: أمرها كما جاءت، رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. وإنما قال أوزعي هذا بعد ظهور أمر جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك. ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. روى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله أنه قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تغييرها، ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله اللهم تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة أنه قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى أنه قال: كنا عند مالك بن أنس رضي الله عنه فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الروح أضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأمر به أن يخرج. فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، موافق لقول الباقين: أمرها كيف كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. ولو كان القوم قد
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر قواعد ومنهج أهل السنة والجماعة في نصوص الصفات، وذكر أيضا مناهج المبتدعة والضالين تجاه هذه النصوص والنصوص الشرعية عموما، وبين الحق، بدأ يسرد نقولا عن السلف تبين هذا المنهج، وذكر نقولا كثيرة في هذا، وأكثرها فيما يتعلق بالصفات، وأكثرها فيما يتعلق بالمنهج، وإن كان بعضها ورد في نصوص أو في صفات خاصة، لكن هذا الجواب في النص الخاص يصلح أن يكون جوابا في كل نص مشابه له. فمثلا جواب الإمام مالك وهو مروي عن ربيعة وغيره في الاستواء يصلح أن يكون جوابا في كل صفة. إذا سألك سائل إن الله عز وجل ينزل كل ليلة وقال: كيف ينزل ربنا؟ فتقول: النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسواء عنه بدعة. وهكذا لو قال لك كيف يد الله تقول يد الله معلومة والكيف مجهول والإيمان به واجب والسواء عنه يعني الكيفية بدعة. فهذه منهجية في تناول الصفة أو في تناول النص الشرعي في الصفات. وسيذكر المؤلف رحمه الله هنا نقولا كثيرة يعني قد نقف عند بعضها، والمهم أن نعرف المقاصد، مقاصد هذه النقول. وإما ذكره قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف، ليثبت أن السلف أمر أن السلف آمنوا بهذه النصوص على ظاهرها، لأن إمرارها كما جاءت يقتضي الإيمان بظواهرها. وقولهم بلا كيف دليل على أنهم يثبتون المعنى، إذ إن نفي الكيفية نفي الكيفية مرتبط بإثبات المعنى، فلو لم يكن المعنى مثبتا لم يكن لنفي الكيفية معنى، فلما نصوا على نفي الكيف دل على أنهم يثبتون المعنى. نعم صلى الله.
قال ولو كان القوم أقد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا للسواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن للسواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معان، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول. وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل فيما جحدت به الجهمية فقال أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير، وكلت الألسن عن تفسير صفته وانحسرت العقول دون معرفة قدره، ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسية وهي حسيرة، وإنما أمر بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزل ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيفه لا يعلم كيف هو إلا هو، وكيف يعرف قدر من لم يبد من لم يبد ومن لم من لم يبد وكيف يعرف قدر صلي وكيف يعرف قدر من لم يبد ومن لم يمت ولا يبلى، وكيف يكون لصفة
من لم من لم يبدأ عندك يبد عندك
يبد يبد
عندنا من لم يبدأ يعني ليس له بداية. نعم
أحسن الله. قال وكيف يعرف وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لم يمت ولا يبلى، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. الدليل على عجز العقول في تحقيق صفته عجز عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقل من عقله أعضل بك
عقله أعضل بك
لما يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادات وربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها، إذا لم تعرف قدر من وصف فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استاوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على ما على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد وإن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسمي منها، فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون. إن قال وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاهدا. وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
هل نرى رب في يوم القيامة عندكم؟ هل نرى ربنا فقط كذا؟ نعم.
قال في جيم زيادة يوم القيامة. قال وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها أسحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه أسحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض. وقال ثابت بن قيس رضي الله عنه لقد ضحك الله مما فعلت من ضيفك البارحة. وقال فيما بلغنا إن الله ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب إن ربنا ليضحك؟ قال نعم. قال لا نعدم من رب يضحك خيرا، في أشباه لهذا مما لم نحصه. وقال الله تعالى وهو السميع البصير، وقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال تعالى ولتصنع على عيني، وقال وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
عندنا وسماه على لسان رسوله.
أحسن الله عليكم. فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما أسماه، ولم نتكلف من وصفة ما سواه لا هذا ولا هذا، لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك ولا تجاوز ما حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأمة، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه عيبا، ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا. وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر ربك، فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، فإن تكلفك معرفة ما لم يصم من نفسه كإنكارك ما وصف منها. فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله من نبيه فما مرض
إيش يسمعون ما وصف الله به نفسه؟
قال يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله من نبيه.
وما بلغهم مثله وما بلغهم مثله عن نبيه
إيش؟ وما يبلغهم
أيوة
وما يبلغهم مثله من نبيه فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب من نفسه والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم الواصفون لربهم بما وصف من نفسه التاركون لما ترك من ذكرها لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا وهب الله لنا ولكم حكما والحقنا بالصالحين.
الشيخ رحمه الله ذكر هذا النقل الطويل عن ابن ماجشون وهو من المتقدمين توفي في القرن الثاني عام 160 تقريبا فهو من أئمة السلف ومجمل هذا الكلام يدل على إثبات الصفات الواردة في كتاب السنة وبين رحمه الله في هذا أن ما ثبت في الكتاب والسنة فإنك تثبته وما لم يرد في الكتاب والسنة فلا تتكلف إثباته لا تتكلف إثباته بعقلك لأن مدار الإثبات والنفي على النص ما جاء في النص إثباته أثبتناه ما جاء في النص إثباته أثبتنا وما لم يرد في النص ثبوته لم يرد في النص من الصفة فلا تتكلف ولذلك كما هو معلوم من منهج السنة والجماعة أن الله عز وجل لا يوصف إلا بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك في الأسماء الحسنى فلا يجوز لنا أن نخترع اسما لله عز وجل ولا يجوز لنا أن نصف الله عز وجل بصفات من عقولنا أن نستحسن شيء بعقولنا ونصف الله به لأنك قد تستحسن ما لا يليق بالله عز وجل قد تستحسن صفة قاصرة أو نحو ذلك فيوقف في هذا الإثبات على ما جاء به النص وما جاء به النص فلا يجوز أن تعارضه بعقلك حتى قال هنا ابن ماجه يقول وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر صفة فلا تتكلفن علمه بعقلك يعني أنت إذا أنكرت صفة يعني سيئة أو ناقصة أو قاصرة وهي طبعا لم ترد في الكتاب والسنة فهنا لا تتكلف أن علمها بعقلك ولا يجوز أن تصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه إذن العصمة في الدين أن تقف مع النص الشرعي الكتاب أو السنة ولا يجوز لك أن تتوهم كيفيات ولا يجوز لك أن تخترع أسماء أو صفات لأن هناك أسماء لا نعلمها وهناك صفات لا نعلمها ولا نحيط علما بالله سبحانه وتعالى وإنما علمنا من صفاته ما أخبرنا به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله عليكم. قال وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا كما تقول الجميع أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند
هذا شبهة المعتزلة في النفي نفي الصفات قالوا لو أثبتنا الصفات للزم أن يكون الله جسما يعني هم حينما مثلا أول صفة اليد أو صفة الاستواء أو نحو ذلك قالوا إن هذه لا تقوم إلا بأجسام والله ليس بجسم إذن الله لا يتصف بها أو يقول لو وصفنا الله بها لازم أن يكون جسما والجسم من صفات المحدثات وكل هذه اللوازم طبعا إنما تلزم في صفات المخلوق وأيضا هذه فيها تفصيل حتى لفظ الجسم فيه تفصيل يعني الجسم كلفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة فلا يطلق لكن المعنى المراد قد يراد به معنى حق فيقبل وقد يراد به معنى باطل فيرد ولكن المبطل تجده يأتي بلفظ عام يحتمل الحق والباطل فيرد الحق مع الباطل فلا يجوز لك أنت أيضا أن تناظره برده مطلقا لئلا ترد باطلا مع حق لئلا ترد باطلا مع الحق ما دام أن اللفظ يحتمل المعنيين. بل لا بد من الاستفصال فيقبل الحق ويرد الباطل في الألفاظ المبتدعة التي يأتي بها المبتدعة ليتوصلوا بها إلى رد الحق. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي أنه قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولا أن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير. انتهى. قال أبو مطيع: قلت: أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة، وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر ورد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فريضة واجبة. قال: كذلك، ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. قال: وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة إلى أن قال: قال أبو حنيفة: عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقد كفر. إلى أن قال: قال أبو حنيفة: عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقد كفر. لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت: فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ: سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال: فقد كفر. قد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماواته. قال: فإنه يقول على العرش استوى لكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء. قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. قال: ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول: ليس في السماء أو ليس في الأرض ولا في السماء؟ واحتج على كفره بقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: وعرشه فوق سبع سماوات. وبين بهذا أن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش، ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض. قال: لأنه أنكر أنه في السماء، لأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو، وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي بإسناده في كتاب الفاروق، ورواه أيضا ابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم فتاب، فجاء به إلى هشام ليطلقه فقال: الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشام فقال: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب.
يعني كل هذه النصوص في إثبات العلو، المؤلف رحمه الله هنا ذكر نصا عن أبي حنيفة رحمه الله في كتابه الفقه الأكبر، مشهور نسبته إليه، وإن كان هناك يعني من تكلم في هذه النسبة، لكن مشهور وشرح عدة شروحات. وبدأ بذكر بعض العقائد اللي ذكرها الإمام رحمه الله في مسألة عدم تكفير مرتكب الكبيرة، ومسألة الإيمان بالقدر، وأيضا مسائل الفقه في الدين، ثم بين المنهج الصحيح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما لم يترتب على ذلك طبعا مفسدة أعظم، وهذا في مسألة الموازنات بين المصالح والمفاسد. وفيه أيضا تحريم الخروج على ولي الأمر بحجة الأمر المعروف أو النهي عن المنكر في أمور الفسق ونحو ذلك. وأيضا ركز المؤلف بعد ذلك على المقصود من هذا النقل وهو مسألة الصفات، وهو أن الإمام بن حنيفة رحمه الله أثبت العلو لله عز وجل وكفر من يشك في علو الله عز وجل، حتى من أثبت الاستواء وقال لا أدري العرش في السماء أو في الأرض، هذا يعني يدل أنه لم يثبت العلو، فأبو حنيفة يكفره. فالمؤلف رحمه الله هنا يقول إن أبو حنيفة صرح بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، من أنكر أن يكون الله في السماء، وكفر الواقف أيضا اللي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض. فهذا دليل على أن السلف قد تتابعت أقوالهم في إثبات علو الذات لله عز وجل، وأن هذا أمر قد تواترت به النصوص الشرعية، وأيضا النصوص عن السلف، وهو مقتضى الفطر السليمة. نعم. صلى الله عليه.
قال: وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال: إن الله على العرش بائن من الخلق، وقد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب، يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتان. وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة قال: يؤمنون بالرؤية والكلام، وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، فسئل عن قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال: اقرأ ما قبلها، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض.
وروى هذا من رد المتشابه للمحكم، يعني إذا جاك جهمي أو حلولي صوفي يستدل بقوله تعالى: ما يكون من نجوى إلا ثلاثة إلا هو ربيعهم ولا خمسة إلا هو سدسهم ولا أدنى من ذلك وأكثر إلا هو معه أينما كان، واستدل بذلك على نفي العلو أو القول بالحلول والاتحاد، فإنك ترد عليه بالآية الأخرى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض إلى آخره. واستدل الإمام أحمد بهذا، قال: بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، ألم تعلم أو ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم نبيهم معهم. إن الله بما يعملون إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. فبدأ الآية بالعلم وختم بالعلم كما قال الإمام أحمد، فدل على أن المعية معية علم وليست معية ذات، يعني ليست ذات ممازجة ومخالطة، ليست ذاته ممازجة ومخالطة وحالة في هذا العالم، بل هو بائن من خلقه كما سبق في النقل السابق. بائن من خلقه يعني منفصل عن خلقه، والسلف دائما يأتون بهذه العبارة ردا على الجهمية الذي يقولون أن الله حال في خلقه أو ساريا في المخلوقات أو مخالطا للمخلوقات. فالمعية هنا معية علم ولا تقتضي الممازجة والمخالطة. نعم.
أحسن الله. قال: وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. وروى عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقال: تفسيره كما تقرأه على العرش وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. وروى أبو القاسم: لا لك أي صاحب أبي حمد الإسرائيلي في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنه قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والحديث التي جاء بها ثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة ربي عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقوله جهم فقد فارق الجماعة، فإنه قد وصفه بصفته لا شيء. محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى على هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما. وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات.
هذا جيد، يعني استدراك المؤلف لبيان هذه العبارة، لأن أهل البدع يتتبعون المتشابه كما هم يتتبعون المتشابه من القرآن، ويتتبعون المتشابه من السنة، وكذلك يتتبعون المتشابه من كلام السلف ومن كلام العلماء، تجد اللي في قلبه مرض يتتبع المتشابه. سبحان الله، هذا في كل زمان ومكان، حتى في العصر الحاضر تجد بعضهم يتتبع المتشابه، قال فلان كذا أو قال العالم فلاني كذا، يعني كلمة مشتبهة أو قال في سياق معين يقطع عن سياقها ليستدل بها على غرضه. والواجب أن يرد المتشابه إلى المحكم، أن يرد الشيء المحتمل إلى الشيء الواضح البين. فهنا المؤلف رحمه الله استدرك وبين المراد بقوله من غير تفسير، من غير تفسير، لأن هذا قد يستدل به المفوض على نفي المعنى، وأن السلف يقولون من غير تفسير. إيش قال هنا؟ من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا منها فقد خرج إلى آخره. فقد يستدل بهذا المفوض، يقول أن السلف منعوا التفسير ومنعوا المعنى، كما ورد أيضا عن الإمام أحمد الذي فيما ذكره ابن قدامة أورده، وإن كان يعني طبعا ذكر قبله في كلمة الإمام أحمد، قال لا كيف ولا معنى، ولا معنى. قالوا أن الإمام أحمد يقول لا، لا معنى، أن المعنى غير معلوم، لكن العلماء بيّنوا أن قصوا لا معنى، يعني لا معنى يفسر على خلاف ظاهره كما تفسره الجهمية. وهنا المؤلف رحمه الله بيّن المعنى أن قوله من غير تفسير، قال أراد به تفسير الجهمية المعطلة، يعني من غير تفسير يخالف الظاهر، وهو تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير في الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة، يفسرونها تفسيرات تختلف عما تلقته الصحابة أو قالته الصحابة في معنى هذه النصوص. نعم،
أحسن الله عليكم. قال وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها، وقوله والكرسي، والكرسي موضع القدمين. وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملا ثقة بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها. انتهى. أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن وله، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها، أي تفسير الجهمية. وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة عن صفة ربي، فقال له عبد الله بن المبارك أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه ونحو هذا. أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له بماذا نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق سماواته على عرشه باين من خلقه، ولا نقول كما تقول الجامية أنه ها هنا في الأرض. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره.
يعني لا يجسر الإنسان على وصف الله عز وجل بوصف ما لم يرد في الكتاب والسنة، وهذا هو مذهب السلف، أنهم لا يجسرون ولا يتجرؤون على أن يصفوا الله عز وجل بصفة لم ترد في الكتاب والسنة، لأن هذا من الرجم بالغيب ومن التكلم بغير علم. والله عز وجل يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال عز وجل ولا يحيطون به علما. فنحن لا نحيط به علما ولا نعلم إلا ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرجل هذا قال لابن مبارك أني أكره الصفة، يعني أكره أن أصف الله عز وجل. قال ابن مبارك وأنا أكره، لكن إذا جاء في الكتاب والسنة جسرنا عليه ووصفنا الله عز وجل بما وصف بنفسه. كيف نتعرف على ربنا؟ تعرف أنت ما تعبد شيئا مجهولا، أن تعبد إله، تعبد رب سبحانه وتعالى، وهذا الرب تتعرف عليه، وبقدر تعرفك على ربك يكون يعني تعبدك لهذا الإله ومحبتك له وخوفك منه وخشيتك ورجائك وتوكلك. فأنت لابد تتعرف على ربك، وتعرفك على ربك إنما يكون من خلال ما جاء في النصوص الشرعية، ولا يجوز أن تخترع صفة من عقلك، ولا يجوز أن تتوهم الله عز وجل بتوهمات أو التكيف بكيفيات، هذا كله محرم. إنما نتعرف على الله عز وجل من خلال الآيات والأحاديث، فإذا جاءت جسرنا ووصفنا الله عز وجل بما وصف به نفسه. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام أنه قال: سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية أو الجهمية فقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الطبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال: هم شر قولا من اليهود والنصارى. وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل إمام الأئمة قال: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه باين من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد قال: كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي لأن يقول ليس في السماء شيء. وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال: ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله أن لا يناكحوا ولا يورثوا.
يعني إذا كانوا ينفون الصفات كلها هذا نفي للرب سبحانه وتعالى، لأنهم لا يتعبد الله إلا بالسلوب، نفي. ليس له سمع، ليس له بصر، لا يتكلم، لا يغدر، لا يعلم، لا ينزل، لا يضحك، لا يغضب، لا، كلها نفي. هذا يقول إلى النفي المحض، أو يقولون ليس فوق العالم ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارج العالم، هذا معناه نفي الرب سبحانه وتعالى، هذا معناه العدم، وصف الله بالعدم، وهذا أحسن وصف للعدم. حينما تقول الله لا داخل العالم ولا خارجه، هذا يكون معدوم، لأن أي شيء موجود لابد أن يكون داخل العالم أو خارجه، وهذا كما يقول الشيخ الإسلام هذا رفع للنقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وأنت إذا رفعت النقيضين يعني جعلت الشيء معدوما، لأن الشيء الموجود لابد يكون داخل العالم أو خارج، فإذا وصف الله لا داخل العالم ولا خارج يعني هذا وصف بالعدم. طبعا هم لهم شبهات في هذا وردود، ليس هذا مقام يعني كلام عنها، لكن المقصود بيان أن هذا لازم مذهبهم العدم، وأنه ليس هناك رب يعبد في فوق السماء. نعم،
صلى الله عليه. قال: وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجامية عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وإن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. وعن الأصمعي أنه قال: قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين، فقال رجل عندها: الله على عرشه، فقالت: محدود على محدود. وقال الأصمعي: كافرة بهذه المقالة. وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما أنه قال: ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. وروى الإمام أحمد أنه قال: حدثنا سريج بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال: سمعت أنه قال: سمعت أنس بن مالك يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي: خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا مثل قول الشافعي. وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي، حتى أعرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم، فقد ذكر ابن أبي حاتم وغيره. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال: فيه باب الإيمان بالعرش. قال: ومن قول أهل السنة: إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، فسبحان من بعد وقرب بعلمه فسمع النجوى. وذكر حديث أبي رزين العقيلي أنه قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد: العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل. وذكر آثارا أخرى ثم قال: باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفي: فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسي، ثم يحف بالكرسي منابر، ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. وذكر ما ذكره يحيى بن سلام صاحب التفسير، يحيى بن سلام صاحب التفسير المشهور. قال: حدثني المعلى بن هلال قال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وذكر حديث أسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. ثم قال: باب الإيمان بالحجوب. قال: ومن قول أهل السنة أن الله باين من خلقه يحتجب عنهم بالحجوب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. وذكر أثرا في الحجوب. ثم قال: في باب الإيمان بالنزول. قال: ومن قول أهل السنة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال: وأخبرنا وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد أنه قال: من أدركت من المشايخ مالك وسفيان الثوري وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق. قال ابن وضاح: سألت يوسف بن عدي عن النزول، قال: نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا. وسألت عنه ابن معين فقال: أقر به ولا أحد فيه حدا. قال محمد: وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفيما غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه. وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: فأعتقها فإنا مؤمنة. قال: والأحاديث مثل هذه كثيرة جدا، فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم. وقال قبل ذلك: باب في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه. قال: واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما، والعجز عما لم يدعو إليه إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه لا حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه. وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال: ويحذركم الله نفسه. وقال: فإذا سويت ونفخت فيه من روحي. وقال: فإنك بأعيننا. وقال: ولتصنع على عيني. وقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسوطتان. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقال: إنني معكما أسمع وأرى. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومثل هذا في القرآن كثير. فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه: وله وجه ونفسه وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم. الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العلي فوق كل شيء، والباطن باطن علمه بخلقه فقال: وهو بكل شيء عليم، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وذكر أحاديث الصفات ثم قال: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تروا العيون فتحده كيف هو، ولا كرات القلوب في حقائق الإيمان، انتهى.
هنا أيضا هذا النقل نقله المؤلف رحمه الله من ابن زمانين، وفيه تقرير لآيات الصفات، ويلحظ أن المؤلف نوع في النقل، يعني نقل عن الشافعية، نقل عن المالكية، ونقل عن الأحناف وهكذا، ليبين أن أهل المذاهب الذين يتبعون غير أئمتهم هم مخالفون لأئمتهم ومخالفون لأتباع أئمتهم ممن هم على المعتقد الصحيح. العجيب طبعا أن يعني العجيب ارتباط بعض المذاهب الفقهية بالمذاهب البدعية، يعني تجد الآن في الواقع أكثر الشافعية ينتسبون إلى الأشاعرة، وكذلك المالكية، بل بعضهم يجعل تلازم أنت مالكي لابد أن تكون أشعري، أو شافعي لابد أن تكون أشعري، حنفي لابد تكون ما تريدي وهكذا. وهذا من العجائب، فإن الإمام مالك قد توفي قبل الأشعري، بل قبل أن يولد الأشعري، كذلك الشافعي توفي قبل الأشعري. كيف تجعل تتبع الشافعي في الفقه ولا تتبع في العقيدة؟ كيف تقول أنا شافعي ثم أنك تكون أشعري؟ لماذا لا تتبع الإمام الشافعي في منهجه وفي استدلالاته وفي اعتقاده؟ وكذلك الإمام مالك، نقول للمالكية: كونوا مالكية، اتبعوا الإمام مالك في الفقه والعقيدة، واتبعوا أئمتكم. ابن زمانين هذا مالكي، ويقرر مذهب السلف الصالح بالماجشون قبل من أصحاب الإمام مالك، والأئمة رحمهم الله تجد أن المتقدمين من أصحابهم على المذهب الصحيح، وإنما نشأت البدع بعد ذلك، وكلما تأخر الزمان تكثر البدع فيهم. فالمؤلف رحمه الله تجدون هنا أنه نوع في النقول عن الأئمة وعن المذاهب لتبين اتباعهم لمنهج السلف الصالح. وهنا ذكر جملة من الصفات، ومنها طبعا في بعض الأشياء اللي ذكرها المؤلف هنا نقلا عن ابن زمانين، وقع فيه الخلاف بين السلف هل هي صفة أو ليست صفة، مثل يعني النفس، فإن بعض السلف يجعلها صفة، وبعضهم يجعل النفس هي الذات، وبعضهم يجعل النفس هي الذات. والمقصود بالمؤلف حينما يذكر، طبعا المؤلف رحمه الله ما يعقب على كل شيء، لكن يقصد أنه المنهج العام لهذا الإمام هو الإثبات، إثبات آيات الصفات وما دلت عليه من الصفات الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن.
قال: وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشره، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم، مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله، قال: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة، فإن مذهب السلف إثباتها وإجراها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. وقد نفى قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. وإنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حذوه وأمثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف.
هذه قاعدة من قواعد السنة والجماعة في الصفات، وذكرها أيضا الشيخ الإسلام في أكثر من موضع. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، بمعنى أنك كما أنك تثبت لله عز وجل ذاتا لا تشبه الذوات أو لا تماثل الذوات، فكذلك أن تثبت لله صفات لا تماثل صفات المخلوقين. ومثل تجيب على من سألك عن صفات الله، فإذا سألك سائل عن صفات الله فقل كيف الله، كيف ذات الله؟ إذا قال لا أنا لا أعلم كيف ذات الله، قل له كذلك نحن لا نعلم كيف صفات الله، كيفية صفات الله لا نعلمها، كما أن لا نعلم كيفية ذات الله، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. نعم.
قال: فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبه فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر للعلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسمع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كمثله شيء، وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات انتهى. هذا كله كلام الخطابي. وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك. وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحو منه من العلماء ما لا يحصى، مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى بن عمرو السجزي شيخ شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام، وأبي عمر بن عبد البر النمري إمام المغرب وغيرهم. وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة له في أولها: قال: طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: فمما اعتقدوا أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله باين من خلقه والخلق باينون منه لا يحل فيه ولا يمتزج بهم، وهو مستوي على عرشه في سماء دون أرضه وخلقه. وقال الحافظ أبو نعيم في كتاب محجة الواثقين ومدرجة الوامقين في تأليفه وأجمع أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه، كما تقول الجهمية إنه بكل مكان خلافا لما نزل في كتابه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وقوله: إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله: الرحمن على العرش استوى، له المعرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وكرسي جسم والسماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلات، وليس كرسي علما كما قالت الجهمية، بل يوضع كرسي يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده فيغفر لمن يشاء من مذنب الموحدين ويعذب من يشاء كما قال تعالى: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقال الإمام العارف معمر بن أحمد بن الصفياني شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده: قال: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. قال فيها: وأن الله مستوي على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل باين من خلقه والخلق منه باينون بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأن المنفرد الباين من خلقه الواحد الغني عن الخلق، وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر؟ ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال، وسائر الصفوة من العارفين على هذا
كله طبعا استمرار من المؤلف رحمه الله في ذكر نقول من السلف كلها تدل على إثبات الصفات على ظاهرها دون تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل، بل تجرى على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى. ومن آخر ما ذكر هنا مسألة النزول، وقد تكررت أيضا أكثر من مرة، وأنه ينزل سبحانه وتعالى بلا كيف، قال بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فمن أنكر نزول أو تأول فهو مبتدع ضال. فإذا قال لك قائل ينزل ربنا كيف ينزل، تقول النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به بالنزول واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. فنقول ينزل بلا كيف، ينزل بلا كيف، وكل افتراضات يفترضها العقل البشري في نزول الله عز وجل بناء على ما يعرفه من نزول المخلوق من المخلوق فالله عز وجل بخلافها، كل عوامل النقص فالله سبحانه وتعالى بخلافها. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله رسالة خاصة في شرح حديث النزول، وإما ذكره فيه أنه يقال أن الله عز وجل ينزل، ولا يقال حينما ينزل سبحانه وتعالى لا يقال إن، لا يعتقد أن شيئا يكون فوقه سبحانه وتعالى، فهو ينزل وهو عال على خلقه سبحانه وتعالى، ينزل وهو عال على خلقه. وقد اختلف السلف هل يقال يخلو العرش أو لا يخلو حينما ينزل، على ثلاثة أقوال، قيل إن العرش يخلو، وقيل إن العرش لا يخلو، وقيل إنه يتوقف، لا يقال يخلو ولا لا يخلو. ورجح شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يخلو، لأن الاستواء يعني من صفات الله عز وجل، ولا يقال إنه حينما ينزل لا يكون مستويا على العرش. فلا ندخل نحن أيضا في تكييفات، لا يدخل في تكييفات، لا إنسان يعني يتصور أن نزول الله مثل نزول البشر، لا، الله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فهو ينزل كل ليلة، ونزوله نزول حقيقي، ما نقول ينزل ملك، ولا نقول ينزل أمره، ولا نقول تنزل رحمته كما هي مناهج أهل التأويل لهذا الحديث، بل نقول ينزل سبحانه وتعالى فيقول من يدعوني فاستجب له. لأنك إذا قلت أن ينزل ملك، هل أن الملك هو اللي يقول من يدعوني؟ ينزل يقول من يدعوني فاستجب له، هل الملك يقول من يدعوني من يستغفرني؟ هذا لا يجوز، لأن الملك مخلوق، وليس الملك هو الذي يغفر أو يستجيب دعاء الداعين بين الله عز وجل، هو الذي يستجيب ويتوب ويغفر. فهذا منهج السلف في مثل هذه الصفات أنها يؤمن بها على ظاهرة، على ما جاءت في كتاب والسنة، دون الدخول في هذه التأويلات النابعة أصلا من التمثيل، كما سبق معنا أن كل معطل فهو ممثل، فهو مثل أولا وتصور أولا في هذه الصفة ما يعلمه وما يتصور من صفات الخلق ثم نفاها، ثم إما أن ينفيها ويقول هذه لا تليق بالله، أو أنه يمثلها في صفات المخلوقين فيقع في التمثيل، وكلاهما منهجان باطلان. وقد قال نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها. نعم، أحسن الله عليكم.
قال: وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في كتابه السنة، في كتاب السنة: حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي قال حدثنا الليث بن يحيى قال سمعت إبراهيم بن الأشعث قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل أنه قال سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة وهذا الاطلاع كما يشاء أن ينزل، وكما يشاء أن يباهي، وكما يشاء أن يضحك، وكما يشاء أن يطلع، فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. فإذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكاني، فقل: بل أؤمن برب يفعل ما يشاء. ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في خلق أفعال العباد، ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق، فقال حدثني يحيى بن عمار قال حدثني أبي قال حدثنا يوسف بن يعقوب أنه قال حدثنا الحرمي بن علي البخاري وهاني بن النضر عن الفضيل. وقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد العباد والمتعبدين قال ما يجئ به الشيطان للتائبين، وذكر أنه يوقع في القنوط ثم في الغرور وطول الأمن ثم في التوحيد، فقال من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل. فقال بعد ذكر حديث الوسوسة: واعلم رحمك الله تعالى أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شخص متمثل فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع إلى قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل. أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل تدكدك لعظام هيبته وشامخ سلطانه، فكما لا يتجلى لشيء إلا عندك وكذلك لا توهم واحد إلا هلك. فرد ما بما بين الله في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكو.
يعني إن الوساوس الشيطانية توقع الإنسان إما في التمثيل، تمثيل الله عز وجل بخلقه، وهذا كفر، أو توقعه بالتعطيل بنفي ما أثبت الله عز وجل لنفسه، وهذا أيضا كفر. لا يزن أن تنفي ما أثبت الله لنفسه وأثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحل أن تبتعد عن هذه الأوهام وهذه الوساوس، وأن تثبت دلائل النصوص الشرعية من صفات الله عز وجل تثبتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، على حد قوله تعالى: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. ليس كمثلي شيء، هذا نفي للتمثيل، وهو السميع البصير في إثبات. فالآية جمعت بين النفي والإثبات، أثبتت ونفت، أثبتت أصل الصفة ونفت مماثلتها لصفات المخلوقين. فبهذا ينجو الإنسان من بدعة التعطيل وبدعة التمثيل. فالمؤلف هنا رحمه الله يوصي بالابتعاد عن هذه الوساوس الشيطانية والأوهام التي يتوهمها. حتى لو جاك الشيطان يوهمك بكيفية لله عز وجل ويوهمك أن هذه الكيفية تليق بالله سبحانه وبعظمته، فأنت ابتعد عنها واعلم أن كل ما تتوهمه من ذات الله أو صفاته فالله عز وجل أعلى وأجل وأكبر من هذا التوهم. فعليك أن تبتعد كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولينتهي، تنتهي وتبتعد عن هذه التفكيرات وهذه الوساوس.
قال: فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك: إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أو جاب لك التشبيه فأكذبه، لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى. فاعلم رحمك الله تعالى أن الله واحد تعالى لا كالأحد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال: خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق، لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا أو اسما كان منه بريا تبارك وتعالى، فكان هاديا سيهدي وخالقا سيخلق ورازقا سيرزق وغافرا سيغفر وفاعلا سيفعل، لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل فهو يسمى به في جملة فعله. كذلك قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء فلم يستحدث الاسم بالمجيء وتخلف الفعل لوقت المجيء، فوجاء سيجيء ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه، لأن ذلك فعل الربوبية، فتحسر العقول وتنقطع النفس عن إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها. وارض لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير.
يعني أن صفات الله عز وجل ليست حادثة، بل صفات الله عز وجل أزلية، فلا يقال إن الله عز وجل لم يتصف بالمغفرة إلا بعد وجود الخالق، أو لم يتصف بالرزق إلا بعد وجود المرزوقين ونحو ذلك، فالله عز وجل لا زال متصفا بهذه الصفات قبل أن يخلق الخلق، كما أنه خالق قبل أن يخلق الخلق. ما نقول والله ما نقول أنه لم تكن له صفة الخلق إلا بعد أن خلق، بل هو خالق مثل المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا. نحن نقول أنه من صفات الله عز وجل المجيء، وإن كان المجيء سيأتي سيكون يعني مجيء الله اليوم القيامة سيكون يوم القيامة. فهنا الرد على من يقول بحدوث الصفات أو من ينفي الصفات. نعم
أحسن الله. قال إلى أن قال فهو تبارك وتعالى القائل أنا الله لا الشجرة، الجائي قبل أن يكون جائيا لا أمره المتجلي لأوليائه في الميعاد، فتبيط به وجوههم وتفلج به على الجاحدين حجتهم، المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى، الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا، والوارث لخلقه السميع لأصواتهم الناظر بعينه لأجسادهم، يداه مبسوطتان وهما غير نعمته، خلق آدم ونفخ فيه من روحه، وهو أمره تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يماجز أو يمازج بجسم أو يلاصق به تعالى عن ذلك علوا كبيرا، الشائي له المشيئة، العالم له العلم، الباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغب إليه بالوسيلة، القريب في قربه من حبل الوريد، البعيد في علوه من كل مكان بعيد، ولا يشبه بالناس إلى أن قال.
كل هذا يعني فيه رد، يعني النقل هذا فيه إثبات ورد، إثبات للصفة ورد على المؤولة الذين أولوا هذه الصفات. والمؤلف هذا النقل يعني مثلا نجد في اليد إثبات صفة اليد ونفي التأويل اللي هو تأويلهم بالنعمة، قال وهما غير نعمته. أيضا في قال الشائي له المشيئة، لأن بعضهم قد يثبت الحال وينفي الصفة، قال العالم له العلم، لأن المعتزلة يقولون عالم بلا علم، سميع بلا سمع، لكن هو يريد أن يثبت الصفة لله عز وجل، له العالم له العلم، الباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة اسمه دون قال يرغب إليه إلى آخره، القريب في قربه من حبل الوريد، البعيد في علوه. وعبارة شيخ الإسلام رحمه الله اللي ذكرها قال هو قريب في علوه، علي في دنوه، فالله عز وجل يدنو لكنه تكون له صفة العلو صفة ذاتية، صفة العلو صفة ذاتية، ما يمكن أن لا تنفك عن الله عز وجل، لا يكون الله عز وجل في وقت من الأوقات غير متصف بالعلو، بل الله عز وجل في العلو، وهذه الصفة صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، حتى وهو يدنو من خلقه أو من بعد خلقه، فإنه سبحانه وتعالى متصف بالعلو. نعم
صلى. قال إلى أن قال في قوله من كان يريد العزة فلله عزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما في السماء جل عن ذلك علوا كبيرا. وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتاب مسمى فهم القرآن قال في كلامي على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسماء أن مدح الله وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء، إلى أن قال وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا،
لأن أسماء الله وصفاته هذه أخبار، فلا يمكن أن يكون الله عز وجل في وقت موصوب بصفة ثم تنسخ، لأن النسخ إنما يكون إيش للأحكام، يعني النسخ الخبر يعني كذب، ما يمكن أن يخبر الله عز وجل بشيء ثم ينسخ، لأن هذا يلزم منه التكذيب. والأسماء والصفات هي أخبار عن الله عز وجل، فلا يدخلها النسخ، لا يدخلها النسخ. نعم.
قال إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى، فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب، وأنه لا يبصر ما قد كان، ولا يسمع الأصوات، ولا قدرة له، ولا يتكلم، ولا الكلام كان منه، وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك. فإذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز. فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره، كقوله عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت الآية، وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقال: قد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق، وقالوا: إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دونه، وقال: فأوردهم النار، وقال: وحاق بأهل فرعون سوء العذاب، ولم يقل بفرعون، وقال: وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وكذلك قوله تعالى: فلا يعلمن الله الذين صدقوا، فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه، نجده ضرورة. قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال: وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم إنما يريد حتى نراه، فيكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء المعدوما من قبل أن يكون، ويعلمه موجودا كان قد كان، فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكن، وهذا المحال. وذكر كلاما في هذا في الإرادة،
يعني حتى نعلم المجاهدين، يعني نعلمهم موجودا، والله علم الله عز وجل علم أزلي، الله عز وجل ما يقال أنه حدث له العلم أو علم شيئا بعد أن لم يكن عالما، لا، الله سبحانه وتعالى عالم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، الله عز وجل عالم ما كان وما سيكون وما لم يكن أو لن يكون، لو كان كيف يكون، لقوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالله عز وجل يعلم الأشياء كلها، دقها وجلها، ولها وآخرها، ظاهرها وباطنها، مبدأها ومنتهى، لا تخفى عليه خافية. لا نقول إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات كما تقول الفلاسفة، بل نقول علم كل شيء قبل أن يخلق شيء، الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء قبل أن يخلق شيء. فقوله حتى نعلم المجاهدين، يعني نعلمه موجودا، نعلمه موجودا كما علمناه معدوما، يعني نراه موجودا، يعني يكون ظاهرا ومخلوقا كما كان معلوما قبل أن يوجد. فكلام الله عز وجل لا يتناقض، وصفات الله عز وجل لا يقال إنها حدثت له، وإنما هو متصف بها أزلا وأبدا. نعم.
قال إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: إنا معكم مستمعون، ليس معناه أن يحدث له سمعا ولا تكلف، ليس معناه أن يحدث له سمعا ولا تكلف لسمع ما كان من قولهم. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا حادثا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قوله، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت. وكذلك قوله: وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلم قبل كونه. إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: آمنتم من في السماء، وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقال لعيسى: إني متوفيك ورافعك إليه، وقال تعالى: بل رفعه الله إليه، وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته الآية. وذكر الآلهة وذكر الآلهة أن لو كانوا آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إلى طلبه حيثه. فقال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى. قال أبو عبد الله فلن ينسخ ذلك أبدا. كذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك.
يعني المؤلف هنا لما ذكر جملة من الآيات الدالة على علو الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه، قال هذه حقيقة لا تنسخ لا تتغير، لا يمكن أن يأتي وقت من الأوقات نقول الله سبحانه وتعالى ليس في العلو، ولا يمكن أن يتغير كلام الله عز وجل فمرة يذكر أنه فوق عرشه في السماء ثم يذكر أنه مخالط لخلقه أو في الأرض ونحو ذلك. يقول هذا تناقض وسوء فهم ممن فهمه، لكن كلام الله لا يتناقض ولا يتعارض ولا ينسخ. ما يقال إن الله سبحانه وتعالى كان في السماء ثم صار في الأرض أو كان فوق عرشه ثم خالط خلقه، لا، فالله سبحانه وتعالى له العلو المطلق سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه. وهذه الآيات التي ذكرت مثل قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فمعناه أن الله في السماوات وفي الأرض يعلم السر، يعني يعلم السر في السماوات والأرض، وليس معناه أن الله سبحانه وتعالى يعني كائن أو مخالط للسماوات والأرض. وكذلك ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم إلى آخره. فالمعية هنا معية العلم، فالله مع خلقه بسمعه وبصره وعلمه، وليس هو معهم بمخالطتهم بذاته، لأن ذاته سبحانه وتعالى منفصلة عن خلقه وهو فوق السماوات سبحانه وتعالى. نعم.